والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمرة والركبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمرة فهي لمعمره محياه ومماته. لا تركبوا من أركب شيئا فهو سبيل الميراث.
لا تركبوا
من أركب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه محمد وابو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الركبة جائزة. رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الركبة للذي أركبها. رواه محمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الركبة للميراث للوارث. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والركبة جائزة لمن أركبها. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أركبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: العمرة جائزة لأهلها، والركبة جائزة لأهلها. رواه الخمسة. وفي رواية: من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى وقع فيه المواريث. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه قال: عن جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك، فهي إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه. رواه النسائي. وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شراع سواء. قال فأبى، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في العمرة والركبة. هذا أيضا من جملة أبواب الهبة والهدية، بأن العمرة والركبة نوع من الهبة، وهو شيء أو نوع من الهبة كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام على النحو الذي سوف يأتي. العمرة من العمر، والركبة من المراقبة. فسميت عمرة لأن العادة عندهم أنه يقول هذه لك عمرك أو لك عمري، على معنى يقول هذا البيت هو لك مني عمرك، يعني مدة حياتك، أو لك عمري يعني مدة حياتي تسكن فيه. فعلى طريقة الجاهلية كان هذا مدة الحياة، فإذا ما انتهت الحياة يرجع إلى صاحبه الأول، يرجع إلى صاحبه الأول. فهذا معنى لك عمري أو سمي عمرا، لأنه مرتبط بالعمر. فلما جاء الإسلام جعله ثابتا، بمعنى إذا قال لك عمرك أو حتى لك عمري أنه يكون لمن أعطي، للمعمر أو المعمر، ولا يرتبط بنهاية الحياة، وإنما يستمر إلا إذا شرط على ما سيأتي على القول الصحيح أنه يشترط وقال فإذا مت فإنه يرجع لي، فله شرطه على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا قال إذا مت فهو لي يصبح كالعارية، ما يصبح ملكا، بمعنى لا تكون العين منتقلة كلها، وإنما يكون أشبه بالعارية. وكذلك يضع الرقبة، الرقبة أيضا أنه يقول لك مدة حياتك، أو يقول هذه لك مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أينا مات ترجع إلى صاحبه. فسميت رقبة لأن كل واحد يرقب الآخر، كل واحد يرقب وفاة الآخر، يرقب موته، لأنه بعد موته يرجع الملك له. فهذا هو أصل التسمية ووجهها. وفي المسألة بعض خلاف سوف نشير إليه في أثناء شرح هذه الأحاديث إن شاء الله. فقال رحمه الله: باب في العمرة والرقبة، طبعا بضم العين والألف المقصورة عمرة، وكذلك الرقبة بضم الراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة، يعني العمرة جائزة، بمعنى أنه هذا النوع من العقود الذي كان موجودا في الجاهلية أجازه الإسلام، فهي جائزة. فالعمرة التي تعهدونها هي جائزة أو ميراث لأهلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حقا خالصا للمعمر، يعني لمن جعلت له ولا ترجع إلى صاحبها. ميراث لأهلها يعني ميراث لمن أعمرت له ولا ترجع إلى صاحبها الأول. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره، يعني إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري فهي تنتقل وتبقى ولا يفيد هذا التحديد، فهي لمعمره، يعني أن التحديد لا يفيد، ليس معناه أنه ينتهى العمر أن ترجع إلى صاحبها الأول، وإنما تبقى لمعمره محياه ومماته، يعني أنها حتى بعد الوفاة ما ترجع إلى صاحبها الأول، وإنما تبقى على ملك المعمر. ومن هنا فارق، هنا جاءت المفارقة بين ما كان عليه الجاهلية وما شرعه الإسلام. فالإسلام جعلها ملكا باقيا، لأن الأصل في الملك، الأصل في الهبة، أنها إذا انتقلت تبقى، لأنها كما قلنا صورة من صور الهبة. فالإسلام تدخل ولم يبقها على الصفة التي كانت عليها في الجاهلية، وإنما قال هي تبقى على مستمرة على ملك المعمر. لا ترقب أو لا ترقب، فيقول لا ترقب لأن قلنا كل واحد يرقب حياة الآخر، فإذا كان يرقبه لا ترقبه، وإذا كان من الفعل المتعدي أرقب فهو يرقب، أن الفعل المتعدي المضارع منه أو الرباعي منه يكون بضم يائه يرقب. من أرقب شيئا فهو في سبيل الميراث، بمعنى أنه للوارث ولا يرجع إلى المرقب، ولا يرجع إلى المرقب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها، جعل الرقبة للذي أرقبها. رواه أحمد وفي لفظ جعل الرقبة جائزة، وفي لفظ الرقبة جائزة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، ففي إرباك في الطبع، في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة الذي أرقبها. في النسخة اللي عندي ليست بهذه الصورة، نعم في تقديم، بس في تقديم أن النبي جعل الرقبة الذي أرقبها. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ الرقبة جائزة هكذا، رواه النسائي. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، لا هو هكذا هكذا، بس في رباك لو جعل سقطت في السطر الثاني تنقل هنا كس. فهذه الروايات لأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة الذي أرقبها حتى تنسجم مع للذي أرقبها، يعني لي وليس أرقبها، لأن لك الذي أرقبها كان تعود للمالك الأصلي أو للمرقب، لكنها الذي أرقبها يعني لي الذي أعطيت له حتى تكون ك. وفي لفظ جعل، وفي لفظ الرقبة جائزة، ولفظ جعل الرقبة للوارث، إذن هي لمن أرقبها. وهذا يتفق مع الحديث والروايات السابقة التي سوف تأتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقمة جائزة لمن أرقبها. رواه أحمد والنسائي. فكل هذه الحديث بمعنى واحد، وأردها الشيخ تقريرا لهذه الصورة العمرة والرقمة، لأن فيها خلافا، وإن لم يكن خلافا كبيرا فعند الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية أنها جائزة، وذهب مالك إلى أنها أشبه بالعارية وأنها تعود إلى صاحبها، ولكن الأحاديث كما تلاحظون ترد هذا. لكن إذا اشترط، كما قلنا، إذا اشترط الواهب بأن يقول هي لك ما عشت ثم بعد موتك ترجع لي، فإذا اشترط بهذا النص فالراجح إن شاء الله أن له شرطه، وتكون على صفة العارية، على صفة العارية، فهو يكون ملكه المنفعة، ملكه المنفعة. وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا هذا نهي، فالذين يمنعون منها يقولون هذا نهي، والنهي يقتضي التحي، والنهي يقتضي التحي. لكن هذا كما تلاحظون يرد عليه آخر الحديث، لأنه قال فمن أعمر شيئا أو رقبا فهو له، بمعنى لا تفعلون، لأن الحكم ليس كحكم الجاهلية، وإنما من فعل فإنه سوف يكون للمعمر وليس ولا ترجع إلى صاحبه. فالنهي ليس مقصودا منه بمعنى المنع من الفعل، لكن لا، بيان أنك إن فعلت فإنها لا ترجع لك في المآل، وإنما تستمر على من أعمرت له. هذا كالنهي مثلا عن النذر، فإنه يستخرج من البخيل، ليس لأن النذر محرم، إنما معنى أن العاقبة هي هكذا. لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو رقبه فهو له حياته وماته. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. بمعنى أنها لا ترجع إلى صاحبها بعد انتهاء أحد العمرين الذي قبضت به هذه العطية. وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هذا هو تفسير لقول في الحديث بن عمر السابق لا تعمروا، بمعنى أنكم إذا أعمرتم فإنه سوف لن يرجع لكم، وإنما سوف يكون لمن أعمر لمن وهب. فمن أعمر عمراء فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، يعني أنها لا ترجع. فهو رحمة ومسلم. وفي رواية قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، جائزة بمعنى مشروعة، رواه الخمسة. وفي رواية من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، يعني فهي له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه، يعني فقد قطع بمقالته هذه حينما أعمر، فقد قطع هذه المقالة، قطعت حقه في هذه العين التي وهبها، أدام أنه وهبها، وإن كان وهبها بلفظ الإعمار لك هي لك عمرك أو لك عمري، فإن هذا لا يفيد في التوقيت، وإنما تبقى على ملكه مؤبدة. فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث، أعطي عطاء وقعت فيه المواريث، يعني أنه تصبح الوارث بعد وفاته، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية عن جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا كما قلنا قبل أن الراجع أنه إذا اشترط أنها بعد وفاتك ترجع لي وصرح بالشرط أن له ذلك، أما إذا أطلق فقال هي لك عمرك أو لك عمري فإنها الأصل أنها على التأبيد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وإلا بعضهم يرى أن هذا الشرط لا يفيد، الذين يقولون بجواز العمرة والرقبة أنه لو شرط فإن الهبة صحيحة والشرط فاسد، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، والشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه الشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. ولهذا الذين يصحون العمرة والرقبة يقولون أن مثل هذه الشروط لا تنفع، يبقى العقد صحيحا والشرط فاسد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعاقبه الهبة ويستثني إن حدث ذيك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي، أنها لمن أعطيها ولعقبه، رواه النسائي، بمعنى أنه لا يفيد الشر، أنه لا يفيد الشر. وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى، فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم ميراثا، بمعنى أنه أعطى أمه ثم لما توفيت كأنه أراد أن يعود بعد على أنها يعني كالعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بأنها ميراث، بمعنى أنها لا تعود إلى الواهب الأول، وإنما ميراث بمعنى أنهم يقتسمون ملك أمهم. والعمرة تجوز في العقار وفي المنقول أيضا على الصحيح، لو وهبه مثلا ثيابا أو سيارة أو أثاثا ونحو ذلك فإنه أيضا يصح هذا. نعم.
باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها أجر ما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضه من أجر بعض شيء من أجر بعض شيئا رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. رواه أبو داود وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وعلى اسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي
مما يدخل علي
فقال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه أحمد.
قال باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. هذا ملحق بالهبة وإلا ليس مرتبط ارتباطا شديدا بها وإنما على كل حال نوع من التصرف. وقال باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. أما تصرفها في مالها فالذي تدل عليه عموم النصوص سواء في القرآن أو في السنة أن المرأة كالرجل، هذا هو الصحيح. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والمرأة تتصرف في مالها كما يتصرف الرجل ما دام أنها رشيدة وتتصرف تصرف الراشدين من غير سفه ولا إسراف، فإنها على صفة تصرفاتها أنها صحيحة، ولهذا تملك مهرها، ولهذا نهى الله عز وجل أن يؤخذ من مهرها شيئا أو أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. واليتامى يشمل الرجال والنساء، الذكور والإناث وفي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ونحو ذلك. ففيما يتعلق بمالها المرأة لها أهلية كاملة في التصرف في مالها ملكا وإعطاء وبيعا وتأجيرا وتصرفا وتنمية وتجارة ونحو ذلك. تصرفها بذلك تصرف كامل. ومجمل النصوص في القرآن وفي السنة لا كلها تتفق على هذا وتدل على هذا. أما فيما يتعلق بمال زوجها فسوف نرى من خلال الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. هذا الحديث واضح في جواز أن تتصدق المرأة من كسب زوجها يعني من مال زوجها، ولكن الذي يبدو كما سنرى من خلال الحديث أن هذا جائز في الشيء اليسير كالأكوات اليسيرة كبقية طعام أو طعام زائد أو نحو ذلك. أما أن تتصرف بأملاكه كالنقود وبخاصة الأشياء غير اليسيرة أو في الأمتعة الموجودة في البيت تقسم منها أو تعطي، فإن هذا على أصل المنع. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يتصرف في مال أحد إلا بإذنه سواء كان زوجا أو غيره، كما أن الرجل لا يتصرف في مال زوجته على الصحيح، ليس له أن يتصرف في مالها سواء كان لها مرتب أو كان لها غير ذلك فإن ليس له الحق أن يتصرف فيه إلا بإذنها، لأن لها أهلية كاملة ولها ملكا تاما، كما أنها أيضا ليس لها الأصل أنه ليس لها يعني ذلك، إلا أن العادة طبعا لا شك أن العشرة الزوجية لها إلفتها ولها غض النظر الكثير فيما بينهم، الزوجان يغض كثير منهم حال عن الآخر، والعرف كذلك أيضا له مدخل في هذا كبير. عادة النساء يتصرفن في الأشياء اليسيرة في البيوت، تعطي هذا الفقير وتعطي هذا وتعطي جارتها وتعطي قريبتها الأشياء المعتادة، قد تعيرها إناء وقد تعطيها طعاما، وقد ينقص الجارة مثلا ينقصها شيء من طعام، سواء كان طعاما مطبوخا أو طعاما ليس مطبوخا وإنما يحتاج إلى إعداد، كما لو كان حبوب وقمح وبر أو نحو ذلك، مما جرت العادة أن البيوتات تتبادل فيما بينها. هذا فيما يبدو ما دام أن العرف جاري بمثل هذا فلا حرج إن شاء الله، لكن من غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسدة. أما إذا كان بطريقة غير معتادة، فبعض النساء أحيانا قد يكون عندها نوع من الرعونة ونوع من قلة المعرفة، فكل من سأل أعطته وكل من غير تحسب هذا لا شك أنه يمنع، لأن هذا أقرب إلى الإفساد وأقرب إلى الضياع، وإنما عادة المعروف الذي بين الناس فعلى قدره. فهذه الأشياء المعتادة والأشياء التي يجري بها العرف هذه هي على أصل الإذن، إلا إذا صرح الزوج بأنه يمنع مثل هذا، قال أنا ما أسمح ولا بمثل هذا، إذن عليه أن تمتثل ولا يجوز لها. ما دام أنه صرح أنا ما أسمح أن تعطي الجيران ولا أن تعير الجيران ولا أن تعطي كذا ولا من طلبك لا تعطيه، هو لا شك أنه قد يكون عنده مخدم في هذا، لكن هي عليها أن تلتزم، عليها أن تلتزم ما دام أنه منع، لأن الحق حقه والأصل ما في البيت أنه للزوج، الأصل أن ما في البيت للزوج، إلا ما جرى العرف بأن يكون لها كمثلا كثيابها وحليها ممتلكاتها الخاصة، أو إذا كان هناك شرط عند العقد مثلا على أن يكون مثلا لها فراش أو لها جزء من البيت أو لها جزء من المتاع أو لها أوان المطبخ أو نحو ذلك، أو اشترت شيئا من حر مالها وعلى نوع مفاصلة، فإن هذا يكون لها ما كان واضح الانفصال في الملكية فهو لها، وإلا ما في البيت أصله للزوج، ما في البيت أصله للزوج إلا ما ظهر أو وضح أنه من ملكها، فما دام أن أصله للزوج فحينئذ عليها أن لا تتصرف إلا بإذنه، هذا هو القاعدة المضطردة في هذا. ولكن العرف كما ذكرنا قبل قليل الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بين البيوت وبين الجيران وبين الأقارب أنهم يتبادلون وأنهم يتعاطون الأشياء اليسيرة كالأطعمة اليومية ونحو ذلك، فإن هذا على أصل إذن ما لم يصرح الزوج بالمنع، فإذا صرح بالمنع فإنه لا يجوز لها أن تخالف، لأن المال ماله ولا يتصرف فيه إلا بإذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره، طبعا هي أجر بعملها وذلك أجر من ماله، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، إذا كان خازن أو خادم مسؤول مثل مستودعات أو مسؤول أطعمة أو نحو ذلك، ولو كان تاجرا في دكان أو في مستودع فصار هذا أيضا يعطي الأشياء اليسيرة فإنه مأجور، لكن الأصل منع حتى الخازن إلا في الأشياء اليسيرة التي يجري العرف بإعطائها، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيء أراه جماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، متفق عليه. بمعنى عن غير أمره يعني فيما جرت العادة فيه العرف، فيما جرت العادة فيه فلا يحتاج إلى إذن في الأشياء المعتادة، لكن لو منع وقال لا فعليه أن تلتزم، لو صرح بالمنع فعليه أن تلتزم، متفق عليه. وروى أبو داود وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا في المرأة تتصدق من بيت زوجها؟ قال لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا كما قلنا على أصل المنع، لكن ما جرى العرف به وعليه فإن هذا على أصل التسامح، إلا إذا صرح بخلافه ومنع. وقالوا إلا من قوتها، والأجر بينهما، من قوتها عليه أن ينفق على الزوجة. فإذا كان من عادته الإنفاق، مثلا أحيانا تعرفه في بعض البادية أو بعض القرى أو في بعض الأيام الشديدة وبعض الأحوال الشديدة، يكون فيه نوع من الفصل، بمعنى أنه أو يكون مثلا هو يأكل في جهة أخرى، أو يأكل مع ضيوفه وهي لها أكل خاص أو نحو ذلك، فمعلوم أنه لا بد أن يتكفل بأكلها لأنه مسؤول عن الإنفاق. فإذا أعطاها نوع من الأكل مثلا، أو قال لها من هذا الكيس أنت تنفقي على نفسك منه، وهذا الكيس للضيوف مثلا، فما كان في هذا الكيس الذي قال هذا هو قوتها، أو قال مثلا هذا التمر أو هذا الكيس أو هذا الطعام أو هذا السكر أو هذا الجزء المعين هذا لك وهذا للضيوف مثلا، فأنت أنفقي من هذا ومن هذا، فما قاله ولك هذا هو قوتها، فيكون قد يكون هذا من النوع أن تنفق من قوتها، أو من قوتها بمعنى أنه من ما هو في معنى القوت، من قوتها بمعنى عادة مرتكم مهيمنة ومسيطرة على قضايا القوت وعلى أمور المطبخ وعلى شؤون الإنفاق اليومي. أما النقود والأموال والمتاع والأثاث، هذا غالبا المرأة ليس لها عليه هيمنة، إنما المرأة هيمنتها غالبة على القوت أو ما يتعلق بالقوت. فإما أن يحمل قول على قوتها بمعنى ما خصصه لها، أو على قوتها بمعنى ما كان في حدود القوت فلها أن تنفق منه وتتصدق منه. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ليس عندي دخل ولا عندي أموال إلا ما جاءني من الزبير، والزبير هو زوجها، الزبير هو زوجها، وأسماء بنت أبي بكر الصديق. فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني هل لي أني أعطي؟ الرضخ بمعنى الإعطاء، فما أدخله علي الزبير وأخرجه لي، طبعا أخرجه لي لإنفاق البيت، فيبدو أن الزبير كان شديدا. معلوم أن الزبير من كبار أغنياء الصحابة، الزبير رضي الله عنه كان ثريا، وكان يحسن الصفق في الأسواق، وكان ذا تجارة عريضة، لكن يبدو أنه أيضا كان ممسكا، ولهذا في بعض الأحاديث كما تعلمون كان يختلف مع في الصفقات، وكذلك في قضية عبد الله بن جعفر حينما اشترى شراعا كان اتهم فيه بأنه مغبون، فقال له الزبير أنا شريكك، بمعنى حتى يحميه قال له أنا شريكك. فلما ترافعوا إلى أظن عثمان فقال قيل له في ذلك، قال الزبير شريكي، قال كيف أحثر على رجل الزبير شريكه، لأن الزبير كان جيد في التجارة وكان لا يغبن وكان يحتاط لنفسه في هذا الباب كثيرا، لكنه أيضا يبدو أنه كان شديدا في الإنفاق. فأسمى تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير تقول لا يأتيني لا يدخل لا ليس عندي إلا ما يدخل علي من الزبير، بمعنى ما يعطيها لتنفق على نفسها وتنفق على البيت، فهل لا أن تتصدق من ذلك، أن أرضخ بمعنى أن أعطي المحتاجين وأعطي المساكين؟ فقال أرضخي ما استطعت، يعني أعطي، ولا توعي فيوعي الله عليك، توعي من الوعاء جمع فأوعى، يعني جمع ووضع في الأوعية، فتوعي بمعنى تمسكي، والإنسان يجمع في الأواني ويجمع في الأكياس، هذا هو الإيعاء، فلا توعي بمعنى لا تضعي في الأوعية، ونوع من البخل ونوع من الشح، متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الزبير رجل شديد، يعني شديد في المال، عنده نوع بخل، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارضخي ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد. هذا كما قلنا يعني في حدود العرف وفي حدود الذي تجري العادة فيه بين أهل البيوت، أنهم يتبادلونه وأنهم يعطون السائل والمحروم ونحو ذلك. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه قال لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضرى يا نبي الله إنا قل على آبائنا وأبنائنا وعلى أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه رواه أبو داود وقال الرطب الخبز والبقل والرطب وقال
الأولى الرطب والأخيرة الرطب
وقال الرطب الخبز والبقل والرطب
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدع بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن متفق عليه.
قالوا عن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر. يقول الحافظ لعلها أسماء بنت يزيد بن سكر لأنها كانت هي التي تسمى خطيبة النساء، كانت تحسن الكلام وتحسن الحديث وكانت جريئة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا، كل بمعنى عالة، بمعنى ليس لنا ما نستقل به، فالكل والكلالة بمعنى أنه ضعاف ومعتمدون على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، يعني كل على أزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتدين. الرطب يعني الشيء القوت اليومي ليس المدخرات، لأن الرطب خلاف المدخر، المدخر غالبا يكون قوتا يابسا، المدخر غالبا الرطب لا يدخر لأنه يفسد. الرطب الأشياء الرطبة كما قال الخبز والبقل والرطب، فالأشياء الرطبة هذه التي لا تدخر عادة وتتلف وتفسد، هذه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصدقنا بها. وهذا كما قلنا يرجع إلى العرف، أما الأموال كالأثاث والمتاع فهذه الأصل فيها المنع. فقال الرطب تأكلنه وتهدينه، يعني تتهادى الجيران فيما بينها والأقارب فيما بينهم يتهادون مثل هذا. رواه أبو داود وقال الرطب الخبز والبقل والرطب. الخبز معروف، وإن كان الخبز طبعا عادة يكون بر قد دخلته الصنعة ودخله الرطوبة أيضا لأنه لا يكون إلا بعد أجن، والبقل والبقولات كالأشياء البقول من الخضروات ونحوها، والرطب التمر سواء كان رطبا جديدا أو كان حويلا تمرا يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وعث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء أو سطة النساء يعني أوساط النساء من خيارهن سعفاء الخدين، يعني أنها خدها فيه نوع من السواد. فقالت لما يا رسول الله، كانت جريئة، فقالت لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة يعني كثيرة الشكاية وتكفرن العشير، بمعنى أنه تكفرن الزوج العشير ولا بمعنى الزوج، بمعنى ينفق عليها الرجل ويحسن لها الدار كله ثم تقول ويغضب عليها مرة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران للعشير. قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. الشاهد قوله فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال ومن أقراطهن، وهذا شاهد أيضا للترجمة حينما قال الشيخ في أولها باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها، فحليها مالها، حليها مالها، فهنا هنا تصرفت من مالها وليس من مال زوجها، فالشاهد هو أنها تصدقت من حليهن، والتصدق طبعا نوع من التصرف، فتصدقها يدل على أنها تتصرف في مالها كما يتصرف الملاك. قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن، متفق عليه. فهذا هو الشاهد، وفي الحديث فوائد كثيرة، منها مثلا تخصيص النساء بموعظة، وأنه يوعظن ويذكرن، وكذلك أيضا لا منع من الزجر إذا كان هناك فائدة في الزجر، كما قال إن كنا أكثر حطب جهنم، هذا فيه تغليظ في الزجر، ولما أن تخص المرأة بموعظة خاصة من قبل الرجال إذا كانت الفتنة مأمونة والمفسدة مأمونة ونحو ذلك. وللحديث فوائد كثيرة. نعم.
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه الخمسة إلا الترمذي.
هذا هو على نحو ما قلنا أن الأصل في المرأة أنها ممنوعة من التصرف في مال زوجها، باعتبار أن كلا حر فيه وكلا حر في ماله، وليس لأحد أن يستطيل على مال الآخر سواء كان أزواجا أو غير أزواج، إلا كما قلنا مجرى العرف، فهذا يؤكد أنه ليس لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها، لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها. فالجمع بين هذه ومن الأحاديث السابقة أنها الأشياء التي جرى العرف بالإذن فيها ويتهادى البيوتات فيما بينهما، تصدقون على كسرة خبز لمسكين ونحو ذلك، ومتاع البيت الساقط أيضا قد تكون أشياء البالية ونحو ذلك، مما جرت العادة أنه يعطى وينفع في, 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 في الاستعمال، لكن البيت لا يستعملونه، مثل هذه الأشياء اليسيرة، وما دام أنها غير مفسدة أيضا فهذا الأصل فيه أنه مأذون فيه. أما ما عدا ذلك فهو على أصل المنع، وبهذا يجمع بين أحاديث الباب لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر بمعنى إنفاق أو إعطاء في مالها إذا ملك زوجها عصمته، إذا ملك زوجها عصمته يعني معنى إذا كانت عنده في بيته، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم نقرأ لبعض كل باب لبعض اقرأ.
باب ما جاء في تبرع العبد. عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصدق من مالي مولاي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما، رواه مسلم. وأنه قال أمرني مولاي أن أقدر لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال الأجر بينكما، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وسلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها،
أكرمك بها
فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم، رواه أحمد. وعن سلمان قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فقطيب لي
فطيب لي
فاحتطبت حطبا فعوزته فاشتريت ذلك الطعام. رواه احمد.
هذا باب ما جاء في تبرع العبد. هذا تقريبا يكمل الباب الذي قبله من حيث انه تبرع في مال الغير. المرأة سبق الحديث عنها، وكذلك في الحديث الاول حينما قال والخازن له مثل ذلك. وهذا ايضا العبد، وان كان العبد ليس حرا مع انه مال لسيده. العبد مال من جملة مال سيده، كحيث انه يباع ويشترى، لكنه طبعا له نوع من الآدمية كما هو معروف من حيث التصرف الى اخره. فقال باب ما جاء في تبرع العبد. عن عمير مولى ابي اللحم، كانه ابي بمعنى انه لا ياكل اللحم، قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال نعم والاجر بينكم. رواه مسلم. الذي يبدو انه ما قيل في الزوجة يقال في العبد، يعني ما جرت العادة التصدق به والتهادي ونحو ذلك هذا مأذون فيه، وإلا الأصل المنع. الأصل أن ليس لأحد أن يستحل مال أخيه إلا بإذنه. وأنه قال أمرني مولاي أن أقدر لحما. أقدر لحما يعني أضعه في القدر. أقدر اللحم يعني أضعه في القدر، أقطعه وأضعه في القدر. فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، يعني سيده ضربه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعام من غير أن أمره. فقال الأجر بينكما. فقول الأجر بينكما لا يعني أنه بالضرورة أن يكون صحة التصرف، إنما معناه إن أذنت له فإن الأجر بينكم، وإن لم تأذن فأنت حر، وإن لم تأذن فالأمر إليك، لكنك إن أذنت فالأجر بينكما. فهذا لا يفيد هذا أنه يتصرف بغير إذنه، إنما يفيد أنه إذا تصرف فالأجر بينكم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام وأنا مملوك، يعني حينما كنت رقيقا. طبعا هذا كما تعلمون في قصة إسلامه، في قصة إسلام سلمان، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم أن تطبق عليه الأوصاف التي كان رآها من الرهبان الذين مر بهم وخدمهم في مسيره من بلده أصبهان إلى العراق والشام ثم المدينة يثرب كما هو معلوم. فكان من جملة ما كان يسأل فيه يستخبر فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه، فلما رآه يأكل لا يمتنع من الصدقة ويقبل هدية، هذا استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله. فهذه هذا هو أصل القصة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل. ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكل وأكل معه. رواه أحمد. الشاهد منه أنه تصرف وأهدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، ولم يقل هذا ليس ملكا لك، ولم يقل هذا أنت عبد لابد أن تستأذن سيدك. فالشاهد منه أنه أكل منه، ما يدل على أن هذا التصرف صحيح وأنه ليس مغصوب، ليس في حكم المغصوب. وعن سلمان قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي، بمعنى أذن لي، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. طبعا إذا كان أذن لي هذا شيء ظاهر، الإذن ظاهر، لكن الكلام إذا لم يأذن فما قلنا، كما قلنا إذا كان الشيء المعتاد وما جرى به العرف فهذا مأذون فيه، وإلا الأصل أن أملاك الناس على المنع، وأن لا يتصرف أحد في مال غيره إلا بإذنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.